إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني والستون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 32 من سورة الإسراء وتنتهي بنهاية الآية 39 من السورة نفسها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. في هذه الآيات بقية الوصايا التي ذكرت لكم في الاسبوع الماضي انها بلغت 25 وصية، منها ما هو نهي عن منكر، ومنها ما هو امر بمعروف. والقرآن الكريم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر معا، ولا يسع الدعاة الى الله الا ان ينهجوا نهج القرآن، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن الخطأ الفاحش ان يستسهل الدعاء الامر بالمعروف وان يستصعب النهي عن المنكر، فتراهم يأمرون بالمعروف فقط. ان القرآن الكريم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في آن واحد، ورسل الله كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في آن واحد، وكذلك التابعون لهم بإحسان عليهم أن يسلكوا سبيلهم، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في آن واحد. ونلاحظ في الآيات التي تلوتها عليكم اليوم أن فيها مجموعة من الأمور أو من الوصايا المتصلة بالأخلاق، وفيها أيضا أمور تتصل بالعلم، فنجد أن الآيات تأتي هكذا: في الأول نهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، وفيها نهي عن الزنا، وفيها نهي عن القتل مطلقا، وفيها نهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيها هذا كله. ثم بعد ذلك فيها دعوة إلى العلم، والعلم الصحيح البعيد عن الظن والتخمين والشك والشبهة. فيقول الله سبحانه وتعالى عن العلم الإسلامي الصحيح: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعد ذلك يعود إلى الأخلاق مرة ثانية فيقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم نجد ربنا سبحانه وتعالى يسمي هذه الأمور 25 يسميها حكمة، فيقول: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فما هي الأخلاق؟ وما هو العلم؟ وما هي الحكمة؟ ولماذا رتبتها الآيات ذلك الترتيب؟ فبدأت بالأخلاق وسلت بالعلم ثم ثلثت بالحكمة. القرآن الكريم حريص على أن يأمر بالأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم حدد مهمته في كلمة قالها هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو صلى الله عليه وسلم إنما بعث لهذا الهدف، وهو إتمام محاسن الأخلاق، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث معلما، كما قال عن نفسه: إنما بعثت معلما. فهو معلم، لكن ما هدف العلم الذي جاء من أجله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل العلم هو مجموعة من القضايا النظرية مكانها العقل فقط ثم لا تخرج إلى الواقع العملي؟ إن هذا علم لا خير فيه، ولهذا قدم الله الأخلاق على العلم، فدعا إلى الأخلاق الطيبة ونهى عن الأخلاق الفاسدة، ثم بعد ذلك دعا إلى العلم فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم،
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وتقديم الاخلاق على العلم ليس معناه ان الاخلاق قبل العلم، وانما معناه ان الاخلاق هي ثمرة العلم. فلهذا ينبغي للمسلم ان يهتم بالاخلاق اكبر من اهتمامه بالعلم. ان الكثيرين يهتمون بالمسائل العلمية فتراهم علماء يحفظون، ترى الرجل منهم كتابا كالكتب، رأسه مشحون بالمعلومات، ثم اذا نظرت الى تصرفاته والى اخلاقه وجدتها تصرفات غير سليمة. وحينما نقول غير سليمة فاننا نعني انها غير اسلامية، ترى اخلاقه اخلاقا غير اسلامية، مع انه عالم وعالم كبير، ومع ذلك فهو في الجانب الخلقي مسف، وفي الجانب الخلقي ساقط. ان الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان العلم ليس هدفا في حد ذاته، وانما العلم وسيلة لكي نصل الى الاخلاق السليمة التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. والاخلاق السليمة لها جانبان: تعظيم لامر الله وشفقة على خلق الله. هذه الاخلاق في الاسلام. الاخلاق في الاسلام تعظيم لامر الله وشفقة على خلق الله، هذه الاخلاق. فاذا كان العلم لا يؤدي الى هذا فهو علم ساقط لا خير فيه. ولهذا قدم الله الاخلاق على العلم. بعد ان عدد الله الوصايا 25 قال: ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. فما هي الحكمة؟ الحكمة هي الجمع بين العلم والعمل، بين العلم والاخلاق. فالقرآن حكمة لانه دعا الى العلم ودعا الى الخلق. ولكي يكون المسلم حكيما فانه يجمع بين العلم وبين الخلق. والحكمة لا يؤتاها الا من رضي الله عنه. ولهذا قال الله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فالذي يؤتى الحكمة وهو الذي يجمع بين العلم والعمل فقد اوتي خيرا كثيرا. ومن هنا ندرك عظمة العلم الاسلامي، عظمة العلم القرآني. فالعلم الاسلامي، العلم القرآني لا نظير له في التاريخ البشري على الاطلاق. العلم القرآني هو وحده الذي صنع حضارة باهرة لم يشهد لها التاريخ نظيرا، ولم يشهد لها التاريخ مثيلا في التاريخ البشري كله. لم يحدث الا مرة واحدة ان رأت الارض حضارة علمية خلقية جمعت بين الروح والمادة، جمعت بين الانسان ككل، واحترمت الانسان، الا الحضارة الاسلامية. كان الاسلام في يوم من الايام سيدا، وكان الاسلام يحكم هذه الارض كلها. لم يكن هناك شبر من هذه الارض الا والاسلام يرفرف عليه. الاسلام حينما اقام حضارة كانت حضارته باهرة، كانت حضارته رائعة، والذين شاهدوا هذه الحضارة شهدوا لها، والذين درسوها اثنوا عليها، سواء اكانوا من المسلمين ام من غير المسلمين. الكل واجه هذه الحضارة باعجاب شديد، وكل اهل الارض استفادوا من هذه الحضارة. واؤكد لكم ان بريق الحضارة ولمعان الحضارة الراهن انما هو اثر من اثار الحضارة الاسلامية. فالحضارة الاسلامية هي التي حركت التاريخ حركة حية نشيطة. وحينما هز المسلمون التاريخ وهزوا الارض وهزوا الانسان، وابتدأ التاريخ والارض والانسان يتحركان بقوة قاهرة، بدأ التاريخ الحقيقي للإنسان. فإذا رأيتم على وجه الأرض الآن أثر حضارة أو أثر مدنية أو أثر علم، فاعلموا أن هذه الآثار كلها إسلامية. وهذا الكلام لا نقوله بأسلوب عاطفي أو إنسائي، إنما نقوله بدراسات علمية موسوعية وثائقية نؤمن بها عن يقين. ولسنا وحدنا الذي يؤمن بجدوى الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية وأثرها في ذلك العصر، ولكن كل شهود هذا العصر في كل آفاق الدنيا يشهدون أن هذه الحضارة أثر من الحضارة الإسلامية، وأن أعظم حضارة شهدتها الأرض هي الحضارة الإسلامية، وأن العالم اليقظ الآن إنما أيقظه المد الإسلامي. وإذا كان المسلمون أنفسهم قد غفلوا عن هذا وناموا عن هذا، فليس العيب عيب الإسلام، ولكن العيب عيب المسلمين. لا يجهل الإسلام في هذا العصر إلا المسلمون، هم الذين يجهلون طبيعة هذا الدين ويجهلون أثر هذا الدين في أرض الله. أما غير المسلمين فإنهم يدركون هذه الحقيقة ويعلمون أن الإسلام آت لا ريب فيه، ويعلمون أن يومه قد اقترب وأن شمسه ستطلع من جديد، وستكون شمسه أقوى وستكون أبهر، وسيعم نوره الخافقين، ولن يبقى شبر من الأرض إلا وسيضيئه الإسلام، وستعود للجوامع الإسلامية مكانتها وعلمها، وستعود الجوامع الإسلامية مرة ثانية مشكاة تضيء للدنيا، تضيء للدنيا كل خاف، وتضيء كل طريق، وتضيء كل سبيل. ذلك آت لا ريب فيه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أول الوصايا في درس اليوم قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لا تقتلوا أولادكم، حلال القرآن ورحمة القرآن، إن ربنا أرحم بنا منا على أنفسنا. إن ربك يهز قلبك، يهز وجدانك، يحدثك عن ابنك: لا تقتله خشية إملاق، أنا أرزقه، أنا أرزقه. ومن قبل هذا بين لك وقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمهما آتاك الله من أولاد فهو معك يرزقك ويرزقهم، هو معك يرزقك ويرزقهم، فلا تقتلهم من إملاق. والذين خوطبوا بهذا القرآن في الأول كانوا هم العرب، والعرب الجاهليون. ولا شك أنه من المفيد والهام أن تكون هناك وصايا لهذه الأمة التي حملت القرآن من أول يوم، ولا بد أن يكون هناك أسلوب تربية لهذه الأمة التي حملت كتاب الله من أول يوم. إذن على القرآن أن يعالج هذه الأمة، لأن العروبة هي وعاء الإسلام وهي حاملة الإسلام، ولا بد أن نحب العرب وأن نحب اللغة العربية لأنهم حملة الإسلام ولأنها لغة القرآن. وهؤلاء الجاهليون كانت فيهم أخلاق فاسدة، منها أنهم كانوا يقتلون الأولاد وبخاصة البنات مخافة الفقر والعار، يقتلون البنت لأنها لا تسعى للكسب، لا تقوم بالغارات، لا تقوم بعمليات القرصنة، فالبنات لا يصلحون لهذا، إنما يصلح لها الذكور، فهم الذين يغيرون على القبائل الأخرى فيسرقون وينهبون. أما البنات فلا يصلحن لشيء من هذا، ولهذا كانوا يئدون البنات. كذلك فإن البنت تتزوج أو قد تنحرف احتمالات شكوك أوهام، ولهذا يئدونها حتى لا تجر عليهم العار. وهنا يقول الله سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا أسلوب في التحقيق لا يعرف إلا في هذه الحادثة. فنحن نعهد أنه في أساليب التحقيق يسأل الجاني، أما أن يسأل المجني عليه فهذا ما لم يحدث في تاريخ التحقيقات أبدا إلا في هذه الحادثة. إن الله لم يسأل الجناه لماذا قتلتم الأولاد، وإنما سيأتي بالموءودة نفسها ويسألها ربها وهو أعلم بها. وإذا الموءودة، لم يقل الوائد، إنما الموءودة هي التي تسأل. يأتي بالبنت الطفلة المسكينة الموءودة التي قتلت، قتلها أبوها، رماها في جب، ألقى عليها التراب، خلقها تحت التراب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب؟ ما هي الجريرة؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها حتى قتلت؟ إنه أسلوب غريب وأسلوب عجيب، لأن الجريمة في حد ذاتها بدعة ولا تطاق ولا تحتمل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق. ليس هناك إملاق حقيقي، وإنما هناك الخوف من الفقر، والخوف من الفقر أشد وطأة من الفقر نفسه. الناس الخشية من الفقر فقر، الناس من خوف الفقر في فقر، ومن خوف الحرب في حرب، ومن خوف الخوف في خوف. والناس دائما يتوهمون، والوهم نصف المرض، والناس من خوف المرض في مرض. ولقد قال الأطباء إن أكثر الأمراض أو أكثر المرضى الذين يأتونهم إنما هم في أوهام. توهم المرض يجعل الإنسان يمرض. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. لكن في آية الأنعام آية 51 بعد 100 مواجهة للموضوع: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. ليس خشية إملاق هنا، ولكن فقر حقيقي وواقعي. أنتم فقراء حقيقة، لا تريدون أولاد أنكم فقراء. هنا قال الله: نحن نرزقكم وإياهم. في آية الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، لكن في آية الأنعام نحن نرزقكم وإياهم. الرجل في فقر، أنت فقير؟ نعم. كيف تعيش؟ على فيض الكريم. إن فيض الكريم الذي وسعت وسعت يسع أولادك أيضا، يسع أولادك أيضا مهما زادوا ومهما كبروا. فلما قال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فقر حقيقي، قال: نحن نرزقكم وإياهم. ولما قال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، توهم للفقر، قال: نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والخطأ هو الذنب والإثم، وفرق بين الخطيئة والخطأ، فرق يجب أن يكون معروفا. فما هي الخطيئة أو الخطأ، وما هو الخطأ؟ الخطأ هو أن تظن أنك تعمل الصواب، فإذا بالذي تعمله ليس صوابا ولكنه خطأ. لكن الخطأ أن تتعمد الخطأ من الأول، فأنت لم تقصد الصواب وإنما قصدت الخطأ. إذن الخطيئة أو الخطأ هو تبييت النية على الإثم، الإثم مع النية. أما الخطأ فهو بلا نية، كنت تقصد الصواب ولكنك وقعت في الخطأ، وهذا مظنة المغفرة إن شاء الله، وهو الخطأ. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية تحدثت عن حزب النفس، تأتي الآية بعدها لتتحدث عن حزب العرض: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا قال لا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، انما قال لا تقربوا الزنا، كأنه يحذر من قربان الزنا، يحذر من الامور التي توقعك فيه، يحذر من النظرة، يحذر من عدم ستر العورة، يحذر من اتيان البيوت في اوقات غير مناسبة. واذا قرأت سورة النور وجدت ربنا سبحانه وتعالى يحدثك عن اشياء كثيرة، عن تناول اعراض الناس باللسان، تناول اعراض الناس بالنظر، تناول اعراض الناس في كشف العورة. ان تحاول امرأة ان تكشف ما امر الله بستره، او يحاول رجل كذلك حتى في الصوت، الصوت ايضا لا ينبغي ان يكون مثير غريزة او مقار غريزة. كل هذا انما هي حدود وسدود حتى لا يتورط مجتمع في الزنا. لماذا؟ لان الزنا فاحشة وساء سبيلا، وهناك آية اخرى تقول انه كان فاحشة ومقتا كراهية وساء سبيلا، طريق غير صالح. فاحشة ومقت وساء سبيلا، ذلك هو طريق الزنا. والذين درسوا هذه الآفة سواء درسوها في البغاء العلني او في البغاء السري، وقضية البغاء وهو الزنا ايكون علانية ام يكون سرية، من القضايا المطروحة امام المدنية المعاصرة، امام دهاقنة هذه المدنية الملوثة، يقولون هل يكون البغاء علانية او يكون البغاء سرا؟ فمن الدول دول نادت بالبغاء العلني بحجة ان البغاء العلني له ميزات. واسمعوا ميزات البغاء العلني. اولا تكون هناك اطباء يكشفون على المنحرفات، ويطمئن الاطباء الى خلوهن من الامراض السرية والزهرية وناقلة العدوى بالتحصينات الطبية المستمرة. ثانيا لا تحدث خلافات ولا مشاجرات، لان رجال الامن يقومون على تنظيم هذا العمل، الى اخر ما ذكروه من فوائد البغاء العلني او الدعارة العلنية. وهناك من يقول بالبغاء السري، والبغاء السري يتوسع فيه حتى يصبح ايضا امرا اكثر من العلانية، امرا فاحشا متوسعا فيه. بلاد تقول بالبغاء السري وبلاد تقول بالبغاء العلني. المهم الذين قالوا بهذا او بهذا سواء اكان بغاء علنيا او بغاء سريا، اجمعوا على مخالفة امر الله، واجمعوا على اقرار ذلك المنكر الذي يجر على المجتمعات وباءات لا يعلم مداها الا الله، تخلف عقلي، سل، سهري، سيلان، بلاوي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، اقتتال، مصائب لا اول لها ولا اخر، كل هذا لانهم خالفوا امر الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، كأنه يحرض الرجال ويحرض النساء، ويحض الرجال ويحض النساء على امور، منها حرمة الغناء المسف، حرمة الادب المكشوف والعاري، حرمة الرقص وما شاكله، حرمة الخضوع بالقول، حرمة ضرب الرجل في الارض وهو الرقص حتى لا يظهر ما خفي من الزينة، حرمة القذف وإساعة الزنا بالكلام، كما قال الله سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقرأ الآية قراءة أخرى فتقول إذ تلقونه، تنبغون الكلام بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ان كلمة يقولها رجل لا يلقي لها بالا عن عرض رجل اخر عن امرأة معينة يسمعها مجموعة من الشباب المراهقين تستثير فيهم كوامن معينة ينحرفون دون ان يدري ذلك المتكلم باثر كلمته على هؤلاء الشباب. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ان الله يريد مجتمعا محفوظ العرض نقي الزين طاهر الكيان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. بعد ان تحدث ربنا سبحانه عن القتل الخاص وهو قتل الاولاد تحدث عن القتل كله بكل انواعه فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ما هو الحق؟ القصاص. اذا لا تقتل النفس المسلمة الا قصاصا. واضاف النبي صلى الله عليه وسلم امران اخران السيب الزاني والمفارق لدينه المفارق للجماعة الذي فارق الدين وهو المرتد. اذا الذين يقتلون حقا هم السيب الزاني يعني المحصن اذا زنى زائد المفارق لدينه المرتد زائد القصاص. هؤلاء الثلاثة هم الذين يقتلون وقتلهم حق. انما بعد ذلك ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولي المقتول له سلطة. من هو ولي المقتول؟ اقرب المقربين من الرجال اليه اقرب العصابات له حق المطالبة بالقصاص. ومن حقه ان يتنازل عن القصاص الى الدية لقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء تنازل عن القصاص الى الدية فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. سلطة للولي ان يطالب بالقصاص. وهنا ثلاث صور ليس من حق الولي ان يقدم عليها. الصورة الاولى ان يقتل غير القاتل. ان يقتل غير القاتل يعني يكون القاتل مثلا عبدا فهو يقول انا لا اقتل بقريب عبد وانما اقتل سيدا به فيأتي لسيد ويقتله. او يقتل كبير القبيلة او كبير الاسرة. هذا نوع من المنهي عنه. النوع الثاني ان يقتل جماعة بواحد. ان يقتل جماعة بواحد فيقتل غير القاتل يقتل القاتل ومعه اخر او ثالث. الصورة الثالثة ان يقتل ويمثل بالمقتول. يقتل القاتل ويمثل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وقال ولها صلى الله عليه وسلم عن المسلح ولو بالكلب العقور. لا تمثل يعني بعد ان يموت الانسان لا تمثل به. بعد ان يموت الحي لا تمثل به حتى ولو كان كلبا عقورا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا. لا تقربوا مال اليتيم. وهنا نجد وصيه ماليه خاصه بمال اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي فقد اباه من بني ادم. فاليتيم من بني ادم هو من فقد اباه، ومن البهائم هو من فقد امه. هذا اليتيم يسمى يتيما حتى يبلغ سن النكاح. بعد ان يبلغ سن النكاح تزول عنه هذه التسمية، فلا يكون يتيما، لانه يكون قد بلغ الاشد. والله يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. والاشد يبدأ من سن النكاح وينتهي عند الاربعين، لقوله تعالى في الآية 15 من سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وهذه طبيعة عمر الإنسان، يبدأ الإنسان الأشد، والأشد هو الاكتمال الجسدي. أما الرشد فهو الاكتمال العقلي، ولهذا يقول الله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا يشترط حتى ندفع اليتيم ماله ان يبلغ الاشد ويبلغ الرشد. رشد يكتمل عقله، ولا بد للولي او الوصي ان يساهم في بلوغ الرشد بان يعينه على التجارات وعلى فهم المال وفهم التصرف في المال، حتى اذا بلغ الاشد وهو سن الزواج ببدء اكتمال الرجل ووصوله الى سن الاشد، ينتهي هذا السن عند 40، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. وبعض العلماء قالوا ان الاشد يستمر حتى 50. ومثلوا عمر الانسان هكذا، ان الانسان يظل يترقى في عمره صعدا حتى يصل الى 40 سنة، يصل الى قمة الهرم، قمة العمر في 40، ثم يظل في القمة من 40 حتى 50، ثم يهوي بعد ذلك نازلا من 50، بعد ذلك ينزل من 50، رأسه تتقدمه. والعجيب انه هو صاعد في الجبل تكون رأسه لأعلى، لانه خرج من بطن امه ورأسه لأعلى، حتى اذا وصل الى درجة الهوي اصبحت رأسه تتنكس شيئا فشيئا، تنحني ايزانا بان رأسه ستدخل القبر اولا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا بالعهد، ان العهد كان مسؤولا. وهنا لا يكاد ينتهي عجبنا واعجابنا بهذا الدين الذي صرفنا الله به، دين يحترم الكلمة ككلمة، دين قوامه كلمة تدخل فيه بكلمة ويخرج الخارج عنه والعياذ بالله بكلمة. لكي تكون مسلما هي كلمة تقولها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كلمة تحفظ دمك وعرضك ومالك. فإذا بك مسلم لك ما للمسلمين من حقوق، وعليك ما عليهم من واجبات. واذا انكرت هذه الكلمة ولو مزاحا خرجت على الاسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. كلمة بها تستحل الفروج، تصبح المرأة الأجنبية زوجة بكلمة. فالزواج في الإسلام إيجاب وقبول كأي عقد من العقود: زوجتك نفسي قبل. هذا الإيجاب والقبول كلمتين، ليس هناك أكثر من هذا، إيجاب وقبول. وأيضا يحرم الحلال بكلمة أم بطالب. إذا هي كلمة، وكل العهود وكل المواثيق في الإسلام كلمات، ولكنه دين يحترم الكلمة. ليس المسلمين يعون هذا، ليسهم يفهمون أن دينهم دين الكلمة الصادقة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الذين ثبتوا بالكلمة والتزموا بالكلمة في الدنيا هؤلاء يثبتهم الله بالكلمة في الآخرة أيضا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نجاتك في الآخرة أيضا بكلمة. حينما تكون في قبرك ويأتيك الملكان الموكلان بك ليسألانك من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ كلمات قالها الملائكة وكلمات أنت تقولها. ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي. ومن الممكن للضال أن يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، فيقولون له لا دريت ولا دليت. كلمات. لو أن المسلم احتفظ بالكلمة في الدنيا ووقر الكلمة كعهد مسؤول لنجاه الله في الآخرة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. لماذا يوصينا الله بالكيل والميزان؟ ويل للمطففين. ويل للمطففين. من هو المطفف؟ رجل يزيد في الكيل حسنة أو يقلل حسنة. ما قيمة حسنة؟ ما قيمة هذا؟ يهدد الله ويتوعد. كل هذا التهديد وكل هذا الوعيد من أجل حسنة تزيد في ميزان أو كيل أو حسنة تنقص؟ ما ثمنها؟ ما قيمتها؟ إن المصففين في الكيل والميزان لا يكتمون كثيرا، لأن التصفيف في الكيل والميزان عادة أشياء قليلة، ولكن الله سبحانه يهدد على هذا الشيء القليل حتى تتقي الله في الشيء الكبير. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. أوفوا الكيل إذا كلتم في الحال، إذا كلتم يعني في الحال، حتى مش بعد الكيل تقول له خد أدي شوية فوق البيع وتضحك عليه، لا، إذا كلتم في وقت الكيل. والقرآن يركز على هذه النقطة بالذات، بل إن هناك نبيا من الأنبياء وهو شعيب يأتي إلى قومه ويقول لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم يقول لهم بقية الله خير، البقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. ويقول الكافرون له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أن يركز القرآن الكريم على موضوع الكيل والميزان، الكيل والزيادات الطفيفة في الكيل، والميزان والزيادات الطفيفة في الميزان إن كان يكتال لنفسه، أو النقص الطفيف إن كان يبيع للآخرين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا التجديد كله. ويل في الأول، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كل هذا التجديد من أجل حسنة. فما بالك بالذين يسرقون؟ فما بالك بالذين ينهبون؟ فما بالك بالذين يأخذون أقواس البياع ليثروا وليكونوا من أصحاب الملايين التي لا تعد؟ ما بالك بهؤلاء؟ إذا كان الله يشدد النكير على من يسرق حسن الشعير، فما بالك بالذي يسرق لقمة العيش من أفواه الجياع حتى يكبر رصيده في البنوك ثم يستمرئ السحت ويعيش عليه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. خير في الدنيا وأحسن تأويلا يعني مآله إلى شيء حسن في الآخرة وهي الجنة. ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف ما ليس لك بعلم. تسير في قفا إنسان تسير وراءه لا تدري أين يذهب ذلك الإنسان. أنت مسير لا مخير. تقف ما ليس لك به علم. ما أن الله آتاك السمع والبصر والفؤاد. اللي أنت ماشي وراه له سمع وبصر وفؤاد وانت لك سمع وبصر وفؤاد. طب ماشي وراه ليه؟ لماذا لا تفكر؟ لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. ما هو العلم؟ عرفوا العلم تعريفا أحب أن أشرحه لكم. قالوا إن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. ده تعريف العلم. إدراك جازم قاطع تدرك الشيء إدراكا قاطعا. هذا الإدراك ليس مغلوطا وإنما هو مطابق للواقع. إذن هناك عملية ذهنية مستمرة سواء في الإدراك أو في الجزم بنتيجة الإدراك أو في مطابقته للواقع من عدم مطابقته للواقع عن دليل. هل هناك دليل وبينة أم ليس هناك دليل ولا بينة؟ إذن العلم إدراك لازم في التحميل في شك وفي شغل. إدراك لازم مطابق للواقع وهي الحقيقة عن بينة ودليل. هذا هو العلم الذي يريده الله منك. إدراك جازم مطابق للواقع عند الكفر. طب الظن. الظن إدراك. لكن ليس جازم. الظن بيبقى فيه أحد الطرفين وهو طرف اليقين أزيد. طب الشك. الشك بيتساوى الطرفين. يعني الظن العلم جازم ورؤية يقينية. لكن الظن بنشوف يا ترى حصل ولا ما حصلش. يبقى فيه ظن. اذا كان الغالب انه حصل والاقل انه ما حصلش بنسميه ظن. لكن اذا تساوى الطرفين حصل ولا ما حصلش دي ودي متساوين بنسميه شك. شك. هل يقبل الله منا الظن؟ والظن هو زيادة الطرف على الطرف الاخر ومع ذلك هو مرفوض. ولذلك ربنا قال ان الظن لا يغني من الحق شيئا. مش قيمة الظن. فما لك بالشك. لا تقف ما ليس لك به علم. لابد ان يكون علمك بصيرا وبخاصة في العقائد. من ربك لابد ان تدركه ادراكا جازما مطابقا للواقع الدليل. من هو نبيك لا بد ان يكون ذلك ادراكا جازما مطابقا للواقع عن دليل. ما هو القران لا بد ان تدركه ادراكا جازما مطابقا للواقع عن دليل. اذا كل المعلومات المتصله بالعقيده لا بد ان يكون ادراكها جازما ومطابقا للواقع وعن دليل. ولا تقف ما ليس لك بذلك. ان السمع كان عنه مسؤولا والبصر كان عنه مسؤولا والفؤاد كان عنه. وهنا يعطيك الله مداخل العلم. لان مداخل العلم كيف اصل الى العلم. الوصول الى العلم له اسلوبين. اسلوب حسي واسلوب عقلي. الاسلوب الحسي منفذ الاذن والعين. ده الحسي. لا عن طريق الاذن لا عن طريق العين لا عن طريقهما معا. باصل الى المعلومات. سمعت بودني. شفت بعين. اذا سمعت وشاهدت ده اسلوب من اساليب العلم. انا شفت خلاص. ما بدي نتكلم الموضوع ولا شفت خلاص. ادراك لازم مطابق للواقع عند الايه والدليل الرؤية. اذا السمع باب من ابواب العلم والعلم باب من ابواب العلم، ده العلم المحسوس. فيه مدخل للعلم اللي هو العقل اللي هو الفؤاد. اذا دخل عن طريق الفؤاد، عن طريق الدراسة النظرية اليقينية والبراهين والنظر في الأدلة سواء كانت نقلية أو عقلية، درستها دراسة موضوعية فاقتنع. فربنا سبحانه وتعالى قال لك إن طرق العلم التي أعطاك الله إياها سيسألك عنها فلا تهملها. سمع البصر السؤال. وأن هذه الأدوات وزعت على الناس جميعا، وأن ربنا ما حرمش ناس منها وإداها لناس. ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كلكم لا تعلمون شيئا، متساوين جميعا في الجهل. الأنبياء والمرسلين والفلاسفة والعلماء والكل طالع لا يعلم شيئا، وكلنا معانا الأدوات بتتفتح في وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سمع وبصر وفؤاد، وزعهم على الكل. انت للنبي للانبياء سمع وبصر وفؤاد، الفلاسفة عندهم سمع وبصر وفؤاد، الانسان العادي عنده سمع وبصر وفؤاد، المقلد ايضا عنده سمع وبصر وفؤاد. المشكلة هي هل نستعمل السمع والبصر والفؤاد ام نهمله؟ الى القضية، هل نستعمل السمع والبصر والفؤاد او لا؟ بعض الناس لا يستعملون السمع والبصر فقط، عنده سمع يسمع به روايات وحواديت، وبصر قاعد ينظر به في الاكاذيب وينظر به في عيوب الناس، لكن في امور الدين يقول لك والله حطها في رقبه عالم واطلع سالم. في امور الدين مغفل. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كله، حتى السمع والبصر والفؤاد محاصر ايضا. يعني السمع بتيجي تقول والله انا سمعت كذا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. ايه يعني سمعت؟ بتتكلم في الموضوع بقولك اللي بتجيب الكلام ده منين؟ انا سمعت كده. الرسول يقول كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، كل حاجه تسمعها من مؤمن واذنك لمؤمن. ولذلك ربنا يصف هذا الصد من الناس فيقول اذ تلقونه بايه؟ هو الواحد يتلقى الكلام بلسانه ولا بودنه؟ باذنه. لكن هذا لانه سريع الكلام ما بيتلقاش باذنه، والمفروض تتلقى باذنك ثم تمرر الكلام على عقلك ثم تخرجه من لسانك، ده المفروض. لكن ده بيتلقى بلسانه، لا فات على ودنه ولا على دماغه، انما طلع من لسانه. اذ تلقونه بألسنتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو فرضنا ان انا سمعت مظبوط والخبر يقيني ودرست دراسه عقليه، اقول لا، اسال نفسي ما هي الفائده؟ ما هي الفائدة في هذا؟ لابد أعرف ماذا يفيد الناس من هذا. يعني لابد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بكل ما تعرفون، حتى نقل عن الرسول، حتى النقل عن النبي. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني كل شيء سمعته تقوله ولو حق، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أبو هريرة يقول لقد حفظت وعلت عن حبيبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، أما أحدهما فقد بسسته لكم، وأما الآخر فلو بسسته لكم لقطعتم مني هذا الحلقوم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خد بالك المفسرين وقفوا عند قوله تعالى كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني انت مسؤول عن الثلاثة دولة، سمع البصر والفؤاد. بعض المفسرين قال لك لا ده العكس، الثلاثة دولة مسؤولين عنك. يعني ايه؟ يعني يوم القيامة ربنا هيحقق مع هؤلاء الثلاثة، تعالى سمع، تعالى بصر، تعالى فؤاد، ماذا عملتم؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. يشهد السمع ويشهد البصر ويشهد اليد وتشهد الرجل وتشهد الأرض وتشهد الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا ود كنت بتعمل ايه؟ والله اذا كان راجل قاعد يسمع باغاني طول العمر، اغاني وحواديت واكاذيب، ويسمع شائعات في اعراض الناس، يعني ايه كنت بتعمل ايه؟ كنت بتتبع العورات في الشوارع وفي الطرقات، وكنت بقرا المحرمات، ادي كل شغلي. وانت يا عقل كنت باكر ومخادع ومتآمر وغادر. كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الارض مرحا. بعد ما حدثك عن العقل، اول شيء ينبغي ان يعيه العقل ان يعي نفسه، ان يعقل نفسه. لازم افهم نفسي الاول، انا مين وانا ايه؟ من انا؟ انا من انا؟ انا من اكون؟ وسيلة ام غاية؟ انا ايه؟ انا هنا ليه؟ ما مدى قوتي مهما كنت؟ وجد ايه؟ انا المختال الفخور الذي اسير على الارض غير مفترس، ادور خلق الله. من انا؟ من اكون؟ هل استطيع ان اخرق هذه الارض؟ بجد على الارض دبيب، هل استطيع ان اخرقها؟ اتطاول بجسمي وارفع انفي في السماء. انا من انا؟ انا من اكون؟ هل استطيع ان ابلغ طول الجبال؟ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جد على الارض، جد كما تحب، لن تخرقها. حاول تتعالى وتترفع وتسمح، لن تبلغ الجبال طولا. ومن انت؟ وما الارض ولا الجبال؟ لا شيء لا شيء لا شيء. لا انت ولا الارض ولا الجبال. شوف الارض الكبيره من مدى وجهها، وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده. فيه ما هو اعظم من الارض ومن الجبال؟ مخلوقات هائله اعظم من الارض والجبال ملايين المرات. وهذا الكون كله لا شيء لا شيء لا شيء، وانما القيوم القهار الجبار هو وحده. بتتعالى ليه؟ بتترفع ليه؟ والمرح في اللغه العربيه هو اشد الفرح، الفرح الشديد قوي اللي بيعطي الخيلاء. فالمرح هو اشد الفرح، مع ان الله قال عن الفرح ان الله لا يحب الفرحين. قالوها قوم قارون لقارون، ان قارون كان من قوم موسى، رجل فخور مختال، فبغى عليهم. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اذ قال له قوم العقلاء لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا عالم بقوتي بجبروتي كتبت هذا المال. وهنا يحكي لنا القرآن الكريم مظهر من مظاهر الخيلاء عند قارون. خرج على قومه في زينته، في موكبه، احتفال كبير، وخرج يأتي في الأرض بموكب عظيم. ونظر الناس إليه في الطريق، كان الذين ينظرون إلى الطريق منهم مجموعة من أهل الدنيا ومنهم مجموعة من أهل الدين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. يا ريت نبقى زي قارون. اطيع تاخذ قارون. يا ريت نبقى زي قارون. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. فقال الذين اوتوا العلم ويلكم يا ويلكم فكروا في عواقب الامور، لا تفكروا في الظواهر، ليس كل ما يلمع ذهبا. ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما يلقاه الا صابر. وبعدين فخسفنا به وبداره الارض، خسفنا به وبداره الارض. شنو تكلموا بتوع الدنيا وبتوع الدين؟ شنو قالوا؟ وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وي كأنه لا يفلح الكافرون. وي كلمة تحقر، لا بالحقرة. فين راح هارون؟ فين موكبه؟ فين جنته؟ فين مفاتيحه؟ فين كنوزه؟ ضاع. وفرعون اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي ومهين ولا يكاد مبين؟ بلعوا البحر الأحمر، وياما في جوف البحر الأحمر من قصص. البحر الأحمر مليء بالقصص، لأن البحر الأحمر ما كانش في الأرض بحر، ده أخدود كما يقول علماء الأرض، كان أخدود وانشأ ليبلع أكاذيب كثيرة وليبلع حكايات كثيرة. ولو درسنا تاريخ البحر الأحمر وتاريخ البحر الميت سنرى في قاع هذه البحور ليس فيها أصداف وأسماك، وليس فيها جبال مرجان فقط، ولكن فيها قصص وتواريخ للبشر لا يعلمها إلا الله. ولا تمسك الأرض مرحا، خليك مؤدب مع الله، عظم أمر الله، كن شفوقا على خلق الله، لا تمسك الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. 25 صفة تقدموا، فيهم أوامر وفيهم نواهي، النواهي عن المفاسد، فالله يقول كل ذلك كان سيئه، السيء فيه وهو المنهي عنه، عند ربك مكروها، الله يكرهه. وأنت تكره ما يكرهه الله، هل تحب ما يكرهه الله؟ كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه هي الحكمة التي علمها الله لنبيه، العلم مصحوبا بالعمل. ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر ترجوه أو ترهبه أو تخشاه أو تدعوه أو تخافه. لست مسلما إن خفت غير الله، لست مسلما إن رجوت غير الله، لست مسلما إن كان لك أمل في غير الله. المسلم الموحد أمله في الله وحده، رجاؤه في الله وحده، خوفه من الله وحده، يحفظ الله فيحفظه الله. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله.